قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وعن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه مثل الجارد، يعني عن يسار القبلة. فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، دل عليه القرآن، قال تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني إذا أردت الصلاة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أمر الله باستقبال البيت الحرام في هذه السورة في ثلاث آيات، وكرر ذلك بالتأكيد. وقد كان صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة وهو بمكة كان يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وذلك لأن بيت المقدس قبلة الأنبياء من بني إسرائيل، والكعبة قبلة أبينا إبراهيم. ولما هاجر أذن له بأن يستقبل بيت المقدس تأليفا وبيانا أنه على ملة الأنبياء قبله، ولكن بعد أن مضى عليه 16 شهرا أو 17 شهرا ولم يفد ذلك في تأليف بني إسرائيل، ولم يجدهم إلا عصيانا وتمردا، أعاده الله ورجعه إلى قبلة أبيه إبراهيم. فقال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. لما تولى الكعبة وترك القبلة الأولى استنكر ذلك الصفهاء والمنافقون واليهود ونحوهم، فأمر الله نبيه بأن يخبرهم بأن له المشرق والمغرب، لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء. فأمره بأن يستقبل الكعبة التي هي بيت الله، ولا شك أن استقبالها فيه تعظيم لتلك الكعبة ولتلك المناسك، وبيانا لأهميتها، وحث للناس على أن يأتوا إليها ويتعبدوا بالعبادات التي لا تصح إلا بها من الحج والعمرة والطواف والاعتكاف ونحو ذلك. المسلمون يستقبلون الكعبة في أي مكان وفي أي قطر من أقطار الأرض، يتوجهون في صلواتهم كل يوم 5 مرات في الفرائض وما شاء الله في النوافل، ويستقبلون هذه الكعبة. ولا شك أن هذا الاستقبال يحفز همنهم ويشوقهم ويبعث اشتياقهم إلى تلك الرحاب، حيث أنهم إذا كانت هي قبلتهم اندعت الهمم على أن ينظروا إليها وعلى أن يأتوا إليها رجالا وركبانا ليقرأوا وليتعبدوا وليقيموا العبادات التي يتعبد بها هناك. والحاصل أن استكمال الكعبة ركع واجب وشرط من شروط الصلاة، فأما في الفرائض فلا بد من استقبال الكعبة، استقبالها إن كان قريبا فلا بد أن يصيب عينها، وإن كان بعيدا اكتفى بجهتها أن يستقبل جهتها. وأما النافلة فإن أمرها أخذ، فله الحال هذه أن يصلي وهو راكب ويتنفل ولو كان وجهه لغير القبلة، حرصا من الشارع على أن يكثر الناس من النوافل وأن لا يعوقهم عنها عائق، وذلك لأن الإنسان قد يكثر سفره وقد تطول مدة سفره فينقطع عن النوافل مدة، وذلك لعدم تمكنه لكثرة مسيره وكثرة قبوله، فهو دائما على راكب أو ماش على الراحلة أو نحو ذلك. فلو منع من التنفل إلا مستقبلا القبلة لانقطع عن كثير من النوافل، فلا جرم أبيح أن يصلي على الراحلة ولو لم يأتي بالأركان كلها ولو لم يأتي بالشروط كلها. ونكمل بعد الأذان. قد جعل العلماء استقبال القبلة من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها، فإن كانت فريضة فلا بد أن يستقبلها بكل جسده، إما أن يستقبل عينها إذا تمكن، وإما أن يستقبل جهتها، لأنه قد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يخاطب أهل المدينة وكانت قبلته في جهة الجنوب، فيقول: ما بين الشرق والغرب كله قبلة لكم، أي هذا الجانب الجنوبي، ولو ملتم يمينا أو يسارا فأنتم قد استقبلتم جهة الكعبة فأنتم على خير. نقول في هذه البلاد ما بين الشمال والجنوب أيضا قبلة، ولو قدر أنهما ليمينا أو يسارا، وإن كان الأفضل أن يستقبل الشطر للآية شطر المسجد الحرام. ثم النافلة التي يخفف فيها ويسقط فيها لإعجاز الاستقبال، يدخل فيها الرواتب التي تصلى قبل الفرائض وبعدها، ويدخل فيها صلاة التهجد لمن يريد أن يتهجد بالذي هو مسافر، ويدخل فيها صلاة الوتر وصلاة الضحى ونحوها من النوافل. يصح أن يصليها على راحلته ولو كان وجهه لغير القبلة، وذلك لأنه قد يسير إلى جهة مخالفة للقبلة، قد تكون القبلة خلف ظهره إذا توجه مثلا إلى جهة الشرق في هذه البلاد، إلى الأقصى مثلا أو إلى البحرين أو إلى الهند أو السند أو نحو ذلك، صارت الكعبة وراءه فيصلي على جهته. إذا توجه إلى الجنوب إلى نجران أو إلى اليمن ونحوه صارت القبلة عن يمينه فيصلي إلى جهته التي هو سائر إليها. وهكذا إذا توجه للشمال كما لو توجه للعراق أو ما وراءه صارت القبلة عن يساره فيصلي إلى جهته. وذكر بعض العلماء أنه يستحب أن يستقبل القبلة في الاستفتاح، ولكن لم يرد دليل، بل الظاهر أنه يجوز أن يستقبل القبلة جهته من أول صلاته يستفتح ويكبر ويركع ويسجد وهو إلى تلك الجهة. وكل ذلك لأجل الاغتنام حتى يكثر من النوافل، حتى يغتنم نوافل الصلوات ولا تفوته، لأنه لو اشترط أن يستقبلها لما تمكن، وذلك لأنه مجد للسير أكثر وقته، ولأنه قد يتعب إذا نزل، إذا نزل وقد سار 10 ساعات على البعير مثلا متوالية أو أكثر أو أقل، نزل وقد أجهده السرير وقد أتعب تعبا كثيرا، فيتمنى الأرض أن يضطجع عليها ولا يتمكن من التهجد ولا من الإتيان بالنوافل ونحو ذلك. فلا جرم أمر أو أبيح له أن يقصر من النوافل وهو راكب على دابته. في هذه الأزمنة قد يقال أن الأمر فيه شيء من التحسن وفيه شيء من التغير، وذلك أولا قرب المسافات وقلة المدة التي يقطعها المسافر وهو سائر جدا، فإنه قد يواصل سيره مثلا 5 ساعات أو أقل أو أكثر، ولكن مع ذلك ليست عليه المشقة التي يلاقيها وهو راكب للدابة كالحمار والبعير. كذلك أيضا قد يريح نفسه إذا سار 2 أو 3 ساعات متواصلة، يقف يريح نفسه يتمكن في وقوفه من أن يتنفل أو نحو ذلك. ومع ذلك فلا نحرمه إذا أراد أن يتنفل إذا كان مستعجلا، فيجوز لك إذا كنت سائرا إلى مكة مثلا أو إلى الأحساء وما أنت مستعجل أن تصلي الفريضة على الأرض مطمئنا، ثم تركب سيارتك أنت ورفقتك وتأتوا بالنوافل وأنتم راكبون، ولو كانت وجوهكم لغير القبلة، لو كانت القبلة خلفكم أو عن يمين أو عن يسار، وحينئذ تتمكنون من الإحرام تكبرون، ثم يقرأ الراكب ويركع يومئ بالركوع حيث أنه قد لا يستطيع أن يركع قائما، ويومئ بالسجود ويجعل سجوده أحفظ من ركوعه. هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة لا يتمكن من القيام ولا من الركوع ولا من السجود، وإنما يتمكن من التحليل والتسليم ويقرأ ويسبح ويحرك يديه ويضعهما على صدره في حالة القيام وعلى ركبتيه في حالة الركوع وعلى رحله في حالة السجود، وعلى فخذيه في حالة الجلسة بين السجدتين أو التشهد أو ما أشبه ذلك تشبها بالصلاة، فهكذا أيضا إذا كان راكبا سيارة أو نحوها. أما إذا كان راكبا في قطار فالقطار قد يكون أمره أسهل، وكذا إذا كان راكبا في باخرة أو في سفينة فإن في أشياء من التوسعة، وذلك لأنه غالبا يتمكن من الوقوف، قد يتمكن من الاستقبال، قد يتراكب الباخرة ونحوها، ويتمكن من الاستدارة نحو السجدتين استدارة الباخرة أو انحرف يمينا أو يسارا. فنقول متى قدرت على استقبال القبلة فأت منه بما تستطيع، وإذا شق ذلك عليك وخفيت مثلا لأن من القيام دورانا أو سقوطا إذا مرت إلى أمواج كالسفن مثلا أو مرة القطار بانحرافات أو منحرجات أو نحو ذلك مما يكون فيه شيء من الحركة، فلك أن تصلي جالسا ولو لغير القبلة، وإن استطعت استقبال القبلة فاستقبلها مهما تستطيع. أما راكب الطائرة ونحوها من المراكب الجوية فمعلوم أيضا أنه قد يحتاج إلا أن يتنفل، يعني قد تقول المدة في بعض الأحيان إذا في المملكة قد لا تقول أكثر من ساعة ونصف أو نحوها، ولكن خارج المملكة قد يتمادى بهم السير سبع ساعات أو عشر ساعات متواصلة كما في بعض الرحلات الطويلة، في هذه الحال قد يأتي عليه شيء من الحاجة إلى التنفل فيتنفل وهو على كرسيه ولو لغير القبلة. أما الفرائض فقد سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم لا يصليها إلا على الأرض، لا يصليها على الظاهرة، وذلك لأهميتها ولأنه لا بد من استكمال القبلة فيها، فينزل ويصلي على أصحابه جماعة ويطفهم خلفه صفوفا. يشتكي كثير من الذين يرحلون في الطائرة ويستمر سيرهم ساعات أنه قد يدخل عليهم الوقت ويخرج وهم في نفلة واحدة، فيفتيهم المشايخ ويقولون إذا كان الوقت متسعا فأحضر الأولى إلى أن تنزل، كما لو رحلت في الضحى مثلا ودخل عليك وقت الظهر ولم تستطع وخشيت أن يصل اليهود فأحضره إلى العصر، ولو نزلت مثلا في آخر النهار أي في الساعة الحادية عشر أو نحوها، عما بقي من الليل إلا ساعة أو نصف ساعة، أمكنك أن تصلي قبل الغروب فتجمع الوقتين في وقت واحد، فآخر الظهر ولو إلى أن تنزل، إذا كنت تعرف أنك تنزل قبل غروب الشمس فآخر الظهر صليها مع العصر قبل أن تغرب الشمس. وهكذا إذا دخل عليك وقت الظهر وأنت تعرف أنك ستستمر خمس ساعات أو نحوها، جدلك أن تصلي الظهر وتقدم معه العصر قبل الرحلة، ثم بعد ذلك تواصل السير. إذا دخل عليك وقت المغرب وأنت سائر فلك أن تؤخره وتجعله مع العشاء، ولو لم تنزل إلا قبيل الفجر، فإن وقت المغرب يا العشاء لا يخرج ولا ينتهي إلا بطلوع الفجر الثاني، أي بطلوع ضياء الصبح. فإذا لو لم تصله إلا بعدما بقي على الفجر ساعة أو نصف ساعة نزلت وصليت العشاءين أجزأت ذلك إن شاء الله، وذلك لأنك أدركت الوقت أو آخرة، فهو أولى من كونك تصلي على السريع. أما إذا خشيت خروج الوقت فالصبح وقتها ضيق، يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، في هذه الحال لك أن تصليها. إذا جئت مستشعرا في الطائرة تصلي أنت فلا تؤذى قائمة ترفع وتسجد فافعل، وإن لم تجد فصلي ولو كنت على كرسيك جالسا وأومئ واستقبل ما أنت مستقبل له، وذلك اغتناما للوقت حتى لا يخرج وأنت لم تؤذي، لأن اغتنام الوقت الوقت ركن شرط، والشرط يقدم على الأركان التي منها مثلا الركوع والسجود وما أشبه ذلك. كل ذلك حرصا على إيقاع الصلاة في وقتها والإتيان بها على هيئتها دون أن يختل شيء منها، وذلك لعظم شأن هذه الصلاة والمحافظة عليها. أما حديث ابن عمر في قصة أهل قبى فقد ذكر فيه أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إن قدم المدينة استقبل الشام قبلة أنبياء بني إسرائيل، وبقي كذلك 16 شهرا أو 17 حتى اشتاق إلى أن يستقبل الكعبة. فلما استاق ذلك أخذ يقلب بصره، فقال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني انشغارا لبني الوحي الذي يتضمن صرفك الى القبلة. فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فنزلت عليه هذه الايات في الليل، فاخبر صحابته بان هذا امر من الله وانه امرنا بان نستقبل الكعبة بدل ما كنا نستقبل بيت المقدس. أهل قباء مكانهم نائي، جاءهم آت بعدما كبروا، ما جاءهم الخبر إلا بعدما كبروا، يمكن أنهم صلوا بعض الصلاة أو لم يصلوا بعضها في أثناء الصلاة. سلمهم ذلك المتكلم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. خلت الجهود إلى نهاية الشهر، فاستداروا كما هم يمشون وإمامهم يمشي معهم، واستداروا إلى أن أصبحت وجوههم إلى جهات الجنوب. هذا عمل وعمل كبير، وبالأخص الإمام فإنه سار وهو قدامهم وهم ينحرفون إلى أن صارت وجوههم إلى جهة الجنوب الذي كان في طرف الصف من جهة الشرق أصبح في طرف الصف من جهة الغرب، والإمام بدل ما كان قدامهم وهم إلى الشام أصبح قدامهم وهم إلى الجنوب إلى جهة اليمن. هذه الحركة لم يعتبرها مبطلة للصلاة، وذلك اغتناما منهم لإيقاع الصلاة كلها كما أمر الله. انحرفوا وقد كانوا على قبلة متحققين بها وعملوا بذلك الخبر. فالحاصل أن هذا دليل على أن آيات القبلة نزلت وأن المسلمين عملوا بها وأنهم بادروا إليها ولم يتخلوا، وأن استقبال القبلة واجب على المصلين في فرائضهم ونوافلهم، إلا أنه يخصص في الفرائض إذا كان الإنسان راكبا، وذلك اغتناما لكثرة العبادة والتنقل منها. بقية الوقت للأسئلة.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد أقلنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يؤمر المصلون بأن يقوموا خلف الإمام وأن يصفوا صفوفا، ويأمر في هذه الأحاديث بتسوية الصفوف، فيقول: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وتسوية الصف معناه محاذاة بعضهم لبعض وعدم تقدم أحد على أحد، بل يكون أحدهم مصافا للآخر دون أن يكون متقدما أو متأخرا. هكذا تكون تسوية الصفوف. ويخبر في هذا الحديث بأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ورد أيضا في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فالمأمور في الصفوف بأمور: أولها التسوية، بحيث يكون كل واحد محاليا للآخر، لا يكون فيها اختلاف تقدم ولا تأخر، فإن ذلك مما توعد عليه. فهذه الحديث الأول يخبر بأن تسوية الصف من تمام الصلاة، هذا الأمر الأول يراد به المحالاة. الأمر الثاني سد الخلل، وهو أن يتراصوا في الصف فلا يكون بينهم خلل ولا فرج، بل يحرصون على سدها. والأمر الثالث أن يتم الصفوف الأول، وأن يكون الناس في الصف الأخير، يتمون الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث، ولا يصفون في صف حتى يمتلئ الذي قبله. هكذا أمروا بأن يصفوا. هذه حالة الصفوف في الصلاة. ولا شك أن هذه الصفوف التي في الصلاة تبين أهميتها، فإن المسلمين إذا قاموا صفوفا خلف إمامهم كل صف مستقيم، ليس فيه رجال وليس فيه تقدم ولا تأخر، كان ذلك أقرب إلى احترامهم لهذه العبادة وأقوى على اهتمامهم بها ومعرفتهم قدرها. وكان ذلك أيضا أدعى إلى كونهم يكونون مستقيمين في حالتهم، مستقيمين في عبادتهم. ولهذا في الحديث الثاني يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. والمعنى واحدا، وكأن هذا من باب العقوبة، كأنه يقول: إذا لم تتحاذوا لتقدم هذا وتأخر هذا، كان ذلك سببا في وقوع الاختلاف فيما بينكم عقوبة لكم، حيث أنكم اختلفتم في الصف لم تنظموا صفوفكم ولم تنسقوها. يخبر في هذا الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في تسويته للصفوف،
حتى كأنما يسوي بأرض الله، يعني أنه يساوي بينهم كما يسوى القداح بعضها ببعض. القداح جمع قدسا، وهي السهام التي يبريها الإنسان ليجي أن يرمي بها، والعادة أنه يجعلها مستوية لا يكون هذا واحد من أقوى ولا أقصر ولا نائلا يمنة ولا يسرة. فضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أيضا في حديث آخر في قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. القدة هي السهام، القدة هي السهام وهي أيضا القداح. حذو القدة بالقدة يعني ريشة السهم تحاذي ريشة السهم الثاني دون اختلال ودون تقدم أو تأخر. فهكذا أيضا تسوية الصفوف كان يسوي صفوفهم حتى كأنهم القداح، أي التي هي سهام ليس فيها واحد متقدم على واحد بل كلها متحاذية. فالتحاذي هو التساوي. ورد أن التساوي يكون تحاذيا بالمناكب وبالأقرب. تحاذي الصفوف يكون بالمنكب، أي يكون المنكب محاذيا للمنكب إذا لم يكن في أحدهما حدب. أما إذا كان هناك من هو في ظهره حدب فهذا معذور إذا تقدم لأجل ضرره. كذلك التساوي يكون بالكعاب. الكعاب يعني كعب القدم يكون محاذيا لكعب القدم دون أن يكون فيه شيء من التقدم أو التأخر. ولا يلزم المحاذاة برؤوس الأقدام، برؤوس الأقدام قد تختلف، قد يكون هذا أطول قدما من هذا. فليس مثلا الصبي الذي قدمه مثلا 10 سنتي كالكبير الذي قدمه 30 سنتي. إذن المحاذاة تكون بالأقرب. بعض الأئمة يقول تحاذوا بالأقدام فيرى أن بعضهم يقدم قدمه حتى تكون رؤوس أصابعه محاذية لرؤوس أصابع الآخر، فيكون قد تقدم صدره وقد تقدم جسده حتى اختل الصف وصار متقدما بجزء من بدنه، وهذا فيه اختلال. بل المراد بالمحاذاة هو نفس المحاذاة بالأكرم. في حديث أيضا عن النعمان أنه ذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بأن يتحاذوا أو يتصافوا يقول: فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. ويراد بهذا المبالغة في القرب، يعني تقاربهم بحيث أن أحدهم يحرص على أن يكون قريبا من أخيه محاذيا له، لا يترك بينه وبينه فرجة ولا يختل بذلك أصلا. قد ورد أيضا النهي عن الفرج في الصفوف في الحديث الذي ذكرنا أنه قال: ويتراصون في الصف، يعني يقرب بعضهم من بعض حتى لا يكون بينهم فرج. وذلك لأن هذه الفرج لا شك أنها خلل في الصف وعيب فيه، وأنها سبب لدخول الشياطين. قد ذكرنا أنه عليه السلام قال: والله إني لأراه يدخل بينكم مثل أولاد الحاج من الشياطين، يعني يدخل فيما بينكم مع تلك الفرد شياطين مثل أولاد الغنم الصغيرة تدخل بين الاثنين إذا كان بينهما فردة وخلل. لذلك يؤمرون بأن يتهادوا ويتراصوا في الصفوف حتى لا تدخل عليه شياطين.
نكمل هذا. ويؤمر أيضا لترتيب الصفوف بأن يتقدم في الصف الأول الرجال البالغون وأهل الفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلاء والنهى ثم الذين يلونهم. ولذلك رتب العلماء إذا دخل المصلون كيف يقدم، فقالوا: يليه من المصلين الرجال البالغون، ثم بعدهم الأطفال، ثم يليهم النساء، فجعلوا الأطفال الذين هم الصبيان جعلوهم في المؤخر، وذلك لعدم رشدهم وعدم معرفتهم التامة بهيئة الصلاة. ومع ذلك فلا بأس إذا تقدم أحدهم وهو مميز وقد عقل ما يقول أن يصلي في وسط الصف، وإن كان المندوب أن يكون في أطراف الصف، أن يكون الأطفال ونحوهم الذين دون العشر في أطراف الصف. ويجوز إذا صفوا في الوساط إذا لم يخشى منهم شيء من العبث وما يلهب الطمأنينة ويقلل الخشوع، فإن عادة الطفل أن يكون معه شيء من الحركة طبعا. وقد ورد أيضا الحث على الصف الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة لو يعلمون ما في التهجير لاستهاموا إليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير التبكير. ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. والمراد أنهم لو يعلمون فضيلة الصف الأول لأتوا جميعا، اندفعوا جميعا ودخلوا دفعة واحدة، ولم يجدوا إلا أن يأخذوه بالقرعة، أن يقترعوا عليه لينظروا من هو أولى به ومن يتخرج له القرعة حتى يكون في الصف الأول. ولا شك أن هذا دليل فضل الصف الأول، كما يؤمر أيضا بتفضيل ميامن الصفوف. ورد في ذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يعني على أيمن الصف، فأيمن الصف أفضل، ولكن القرب من الإمام أفضل من البعد ولو كان عن اليمين، فيفضل إذا كان عن اليسار وبينه وبين الإمام عشرة، أولى منا إذا كان عن اليمين وبينه وبين الإمام عشرون أو ثلاثون رجلا. وما ذاك إلا لمزية القرب وأهميته، فإن القرب من الإمام أيضا له مزية كما ذكرنا في قوله: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ثم هو أيضا دليل على التقدم أو دليل على الأفضلية، القرب من الإمام والسبق إلى الصف الأول له أهميته ومزيته. أما
صلاة النساء. ورد في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فأخذ من ذلك أن النساء يقمن صفوفا كما يقوم الرجال صفوفا، فإن المرأة كلما بعدت عن الرجال كان ذلك أفضل لها وأسلم لها. ولكن ذكر بعض العلماء أنه إذا كان بينهن وبين الرجال حاجز وأن يسمع الصوت من واثقة مكبر كما في هذه الأزمنة أن ذلك جائز تقدمهن، كون المرأة تكون في الصف الأول أو كونهن يبدأن في الصف الأول كما يبدأ الرجال، وذلك لأنهن لو بدأن في الصف المؤخر أدى ذلك إلى مرور المتأخرات أمام المتقدمات، فيكون في ذلك شيء من قطع الصلاة أو نحوه. فيفضل الحال هذه بدايتهن بالصف الاول كما يبدا بذلك الرجال. وبكل حال فاولا على الانسان ان يحرص على القرب من الامام ومحاذاته ان استطاع، واذا فاته ذلك فليحرص على ان يكون عن يمين الامام، وإذا فاته ذلك فليحرص على أن يكون في الصف الأول ثم في الذي يليه. هذا نوع من الأهمية والأفضلية. بعد ذلك على المصلين إذا قاموا إلى الصلاة أن يسووا صفوفهم، وعلى الأئمة أن ينظروا إليهم وأن يسووهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصف ينظر ويلتفت عن يمينه ويساره فيأمرهم بقوله استووا أي سووا صفوفكم، ويأمرهم كما في هذا الحديث بقوله سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وكذلك في قوله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وكان أيضا تارة يتكلم معهم بحيث يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان حتى يسويهم كأنما يسوي بهم القداح التي هي ريش السهام. وكذلك خلفاؤه رضي الله عنهم، كان عمر رضي الله عنه قد وكل رجلا بالصفوف إذا أقيمت الصلاة سار بينهم فيقدم هذا ويؤخر هذا بالدمة التي هي عصا عمر. كلما رأى رجلا متأخرا أمره أن يندفع، وإذا رأى رجلا متقدما دفعه حتى يقيمهم. فلا يكبر عمر حتى يقول له قد استووا يا عمر قد استووا يا أمير المؤمنين، فعند ذلك يكبر. وكل ذلك حرص منهم على تمام الصلاة إذا كان تسوية الصف من تمام الصلاة، فمعناه أن الصلاة التي هي شيء من الانحراف والاختلاف تكون ناقصة غير تامة. ورد أيضا في حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج يعني الذي فيه انحراف، فهذا بالنسبة إلى التسوية التي هي المحاذاة. أما الأمر الثاني وهو التراصف الصفوف فدليله ما ورد في الأحاديث من أنهم يدخل بينهم إذا تفرقوا مثل أولاد الغنم من الشياطين، أي تدخل بين الاثنين فيلاحظ أنهم أو يؤمرون أنهم يتراصون ولا يتركون بينهم هذه الفرج. فيتقاربون بالأقدام، يتقاربون ويتهادون بالمناكب وبالأكواب وإن لم يحصل مماسة. قوله في حديث النعمان: حتى كان الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه منكبه بمنكبه. يقول العلماء: هذا على وجه المبالغة لا أنه على وجه الحقيقة، وذلك لأن في الإلزاق شيء من المضايقة، إذا تلازقوا كذلك أيضا. نلاحظ أن بعضهم يفرق بين قدميه إذا قام، فيترك بين قدميه نحو ذراع أو أكثر، فيكون بذلك مسببا لوجود حجة بينه وبين الآخر. المطلوب ألا يكون هناك تفريج كبير بين الأقدام. وقصده من ذلك العمل بظاهر الحديث وهو إلصاق الكعب بالكعب. نقول: لا يلزم الاستناس، ولكن التقارب هو أيضا هو المطلوب فقط. ما دام حصل التقارب ولم يحصل هذا التفرق ولا وجود الفرج ولا الاختلال، قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه التسوية من تمام الصلاة، وخاف على أمته أنهم إذا لم يفعلوا خاف عليهم الاختلاف في القلوب، بقوله: لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم. وكأنه جعل ذلك من باب العقوبة، يعني أن من عقوبتهم إذا تركوا هذا الذي أرسلهم إليه من عقوبتهم أن تقع هذه المخالفة. ولا شك أن أثارها سيئة، المخالفة بين الوجوه والمخالفة بين القلوب أثارها سيئة، لأنهم إذا اختلفوا فاختلفت قلوبهم، حصل تقاطع وحصل تهاجر وحصل تخالف في الآراء وحصل اختلاف في المودة والمحبة، فلا يكونون إخوانا كما أمر الله تعالى بهم، بل كل منهم ينفر من الآخر وكل منهم يكون ضدا للآخر. هذا قد يكون عقوبة لهم إذا تركوا ما أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم.